وكذلك وصفتم الجنة وصفتم النار وما فيهما، فما هو لباس وفراش أهل الجنة وأهل النار؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومع لقائنا الرابع فإحنا إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في رحلتنا إلى الآخرة مع الجنة والنار، حيث لا يزال الحديث موصولا عن هذا المستقر الأخير الذي هو فريق في الجنة وفريق في السعير. مع هذه المحطة الأخيرة مضى كلامنا بفضل الله تعالى حول دخول المؤمنين الجنة ودخول الكافرين النار، ثم تحدثنا عن ذكر جهنم وشدة حرها وسوادها وبعد عمقها وشدة عذابها، ثم نحن تحدثنا عن ذكر الجنة سعتها وطيب ريحها وقصورها وتفاضل أهلها، فضلا عن خيامها وأنهارها وما فيها من نعيم عظيم مقيم. كذلك تحدثنا في اللقاء الأخير عن طعام وشراب أهل النار ثم أهل الجنة، أو فأهل الجنة أردفناه على جناح السرعة. وكان الحديث عن طعام أهل النار وشرابهم. من حيث الطعام كان الكلام عن الزقوم والغسلين والضريع والعياذ بالله تعالى، وعن الشراب كان الحميم وماء الصديد والغساق، وكذلك الكلام عن ماء المهل ونهر الغوطة. وأما عن طعام أهل الجنة وشرابهم فقد حدثنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن صنوف لطعام أهل الجنة وشرابهم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتجدون الفارق حيث نستطيع أن نعد أطعمة وأشربة أهل النار، أما طعام أهل الجنة وشرابهم فشيء لا يعد ولا يحصى، ألوان من النعيم أصدق ما يقال فيها، ما لا يخطر على قلب بشر. حديثنا إن شاء الله تعالى تتمة لهذا الكلام، حيث رأينا الكلام عن طعام وشراب أهل النار وطعام وشراب أهل الجنة، وهناك متمم للحديث مرتبط باللباس والفراش والغطاء وما حول أهل الدارين، بمعنى أنك تقول ما طعام أهل النار، ما شرابهم، ما لباسهم، ما فراشهم، ما غطاؤهم، كيف هم والنار من حولهم، يعني صور من عذاب جهنم والعياذ بالله، بحيث لا يكتفى بعذاب جهنم، إنما على شاكل لناهم عذابا فوق العذاب، أن يكون الطعام على نحو ما معنا والشراب على نحو ما رأينا أو سمعنا، وليكن الحديث عن لباسهم، وهو أمر مستعب ومستغرب، كأن يقال هل لأهل النار لباس؟ وكيف تبقى عليهم ألبستهم وهم في النار؟ إن أي جسد في الدنيا إذا ما اقتربت منه النار فأول ما تحرق تحرق ثيابه، ثم هي تدخل على جلده. وأنت هنا تقول لباس أهل النار لباس وهم في النار يعذبون، شيء المتخيل أن النار أكلت ثيابهم إذا كانت عليهم ثياب، وهم في الأصل يحشرون عراة ويدخلون النار عراة، لكن لمزيد من العذاب تكون لهم ثياب من نار. وقدرة العزيز الجبار الواحد القهار تجعلهم يعذبون بالنار ويلبسون النار، وكل إنسان يراهم يتخيل أنهم يلبسون النار، بل يرى ذلك حقيقة لا خيالا، ليس لباسا فقط، بل يصور لك القرآن أيضا أنهم مع هذه الألبسة لهم فرش ولهم أغطية، وكل ذلك ينبغي أن تحيله إلى قدرة الواحد سبحانه وتعالى. فهل لأهل النار لباس؟ نعم، لهم لباس ولهم فراش ولهم غطاء، كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه العظيم وكلامه المحكم، وذكر لنا ألوانا من ألبسة أهلنا، نوع من الثياب يكون من النار نفسها ويكون ملاصقا لهذا الإنسان متصلا بالجسد، كما هو الأصل في ثيابك أنها متصلة بك ملاصقة لك، حتى إن الله عز وجل لما أراد أن يعبر تعبيرا عظيما عما ينبغي أن يكون بين الزوجين قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لما فيه من معنى الملاصقة والمماسة. فالقرآن لما سماه لباسا سماه لهذا المعنى، ولما ذكر الحديث عن الدروع وغيرها من ألبسة الحروب قال وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأس. من قدرة الله عز وجل أن يجعل لأهل النار ثيابا من النار، نعوذ بالله تعالى. ثم هي وهي متصلة بالجسد لهيبها وجمرها يعلو أمام الوجه وبقية البدن. قال ربنا سبحانه وتعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ومحل الشاهد في الآية لأنها ربما تتكرر في ألوان من العذاب قوله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ثياب من نار، كيف أحيل الأمر إلى قدرة واحد القهار سبحانه وتعالى؟ وهنا أنت تتخيل النار وهي عبارة عن ثياب تغطي أجسادهم أو تلاصقها وكذا. وكان إبراهيم التيمي من التابعين رحمه الله إذا تلا هذه الآية تسبح، يقول سبحان من خلق من النار ثيابا، سبحان من خلق من النار ثيابا. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الثياب قطران، سماها الله سرابيل من قطران، فقال عز من قائل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. نعوذ بالله. في آخر سورة إبراهيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، ده نوع من العذاب إن هم في النار بيحاولوا الهروب فيجدون أنفسهم مقرنين في الأصفاد في السلاسل والأغلال سرابيلهم من قطران. سرابيل هي أيضا الثياب، هي اللباس. إذن هذا تعدد في الأسلوب اللغة العربية، ثياب لباس سرابيل. سرابيلهم من قطران، وهذا القطران وهو ينصهر ويحترق تغشى وجوههم النار. ما القطران؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما القطران هو النحاس المذاب، مأخوذة من مثل قول الله عز وجل وأسلنا له عين القط النحاس. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. النحاس المذاب. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن القطران هو النحاس المذاب. لكن الآية قالت قطران ولم تقل قط، فهل وجد بها المبالغة قطران زيادة الألف والنون ويكون الكلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ وإلا فقد جد في الحديث أن القطران شيء غير النحاس المذاب، وهو ما يستخرج من الأرض المسمى بالبترول. والبترول فيه عدد من المواد، فجزء من المواد الخام يكون قطرانا، والقطران ده واللي ممكن يسمى بلك أو كذا بتزفت به الشوارع، تستفلت وتزف زف، يقولوا عليه زف وبلك وقطران. هل يمكن يمكن أن يراد بها هذا القطران الذي عرفناه في العصر الحديث ولم يعرفه ابن عباس، ففسر القطران بالنحاس المذاب، والأمر ليس بعيد، ليس بالبعيد بالنسبة لما قاله ابن عباس، وليس بعيدا ما نقوله نحن أن القطران يختلف عن القطر فيكون معناه هذا الذي يعرفه الناس من البلك أو الزفت أو يسمى بالقطران. يعني مثلا أنت عندك الناس كلها تعرف إنه ما يستخرج من الأرض ده اسمه بترول، لكن هو مثلا في اللغة العربية اسمه نفط، نفط وبعدين بقى بترول، وممكن الناس يدوله أي اسم تاني. فممكن يكون القطران هو من هذا الشيء، يمكن ذلك جدا، حتى قيل وإنما اختير لهم القطران لأن قبيح اللون شديد الاشتعال، وخبث الرائحة أو قبح اللون ليس موجودا في النحاس المذاب، ليس موجودا في النحاس المذاب، إنما هو موجود في هذا القطران البلك أو الزفت اللي بيعملوا به الشوارع في بلادنا في العصر الحديث. يبقى اختير لهم القطران لأنه خبيث الرائحة قبيح اللون شديد الاشتعال، نسأل الله فيه. وكما ذكر الكلام عن ثيابي ولباس أهل النار في الآيات السابقة، كذلك ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم أن نائحة إذا لم تتب قبل موتها تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العفو والعافية. أهل النار في عذابهم لا يكون باللباس فقط، مجرد ثياب أهل النار، وهم مع طول مكثهم وطول قيامهم يحتاجون للجلوس، فتفرش لهم الفرش، تفرش لهم الفرش، فلهم فراش في النار، ربما يحتاجون إلى غطاء فيكون لهم الغطاء في النار. فحكى القرآن الكريم أن لأهل النار فراشا، والعجيب أنه سماه مهادا، وما هو بالمهاد؟ لأن المهاد في لغة العرب الفراش اللين، الفراش اللين، ولكن سمي بذلك تهكما، كما ذكر أن لهم أغطية من النار سماها بالغواش، غواش يعني غطاء. اقرأ قوله تعالى في سورة الأعراف: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد فراش، المهاد فراش لين لا هذا تهكم، ومن فوقهم غواش غطاء سبحان الله، فيفترسون النار ويلتحفون النار. ولذلك عبر القرآن عن هذا الفراش باسم الحصير في قوله تعالى في سورة الإسراء: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال الحسن: فراشا ومهادا. قال قتادة: محبسا حصروا فيها. فأخذ اللفظ من معناه اللغوي. وعن الحسن، إذا أطلق الحسن فهو البصري رحمه الله تعالى، أنه كان إذا ذكر أهل النار قال في وصفهم: قد حذيت لهم نعال من نار. حذيت لهم نعال من نار، للحديث: أهون أهل النار عذابا أن توضع جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه، أو قال: ينتعل بنعلين من النار فتغلي منهما دماغه. قد حذيت لهم نعال من نار وسرابيل من قطران، وطعامهم من نار وشرابهم من نار وفراشهم من نار ولحافهم من نار ومساكن من نار في شر دار. وأسوأ عذاب في الأجساد أكلا أكلا، وصهرا صهرا، وحطما حطما. نسأل الله العفو والعافية. وهو كما قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. وقال وهب بن منبه رحمه الله رضي الله عنه: أما أهل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون، ويمشون على النار ويجلسون على النار ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار، فرشهم ولحفهم النار وقمصهم نار، جمع قميص، وقمصهم نار وقطران، وتغشى وجوههم النار. وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة، بأيدي الخزنة أطرافها يجذبون مقبلين ومدبرين، فيسيل صديدهم إلى حفر في النار فذلك شرابهم. نسأل الله العفو والعافية. قال: ثم بكى وهب حتى سقط مغشيا عليه. وغلب بكر بن خنيس عند روايته هذا الحديث البكاء حتى قام فلم يقدر أن يتكلم، وبكى محمد بن جعفر بكاء شديدا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، رقت قلوبهم ولانت أفئدتهم وخشعت لربهم، فكانوا لا يحتملون الحديث عن النار حتى تنهمر الدموع من أعينهم وتبكي قلوبهم قبل أن تبكي أعينهم. فهذا حديث موجز عن لباس أهل النار وفراشهم وغطائهم، أعاذنا الله من ذلك. ولننتقل بالحديث عن لباس أهل الجنة وفراشهم كما تعودنا جمعا بين الترهيب والترغيب. نبدأ الترهيب بالحديث عن النار لنختم ترغيبا بالحديث عن الجنة. فماذا عن لباس أهل الجنة؟ وماذا عن فراشهم؟ كما حدثك القرآن الكريم عن صور من النعيم الحسي في الجنة تمثلت في أطعمة وأشربة، فقد بقي من صور النعيم ما يتنعم به أهل الجنة من اللباس والفراش والحلي وغير ذلك. إن نعيم أهل الجنة ليس مقصورا على المطاعم والمشارب فقط، بل يتعداه إلى لبس الحلل والتحلي بالحلي والجلوس على الأرائك والتمتع النساء والطرب وركوب الخيل والزيارات الكريمة واللقاءات الحبيبة. نبدأ بالكلام عن لباس أهل الجنة. من بين صور النعيم هذه التي أشرنا إليها موجزة، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن لباس أهل الجنة؟ اسمع قوله تعالى في سورة الحج بعد أن ذكر الكلام عن أهل النار، قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وذكر الآيات بعدها مباشرة من باب الترغيب بعد الترهيب، قال سبحانه: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، سبق عنها الكلام، يحلون فيها من أساور من ذهب. يا عم الذهب حرام على الرجال، ده في الدنيا يحرم لبس الحرير والذهب على الرجال في الدنيا وليس في الآخرة، ليس في النعيم الجنة. كما أنه نهينا أن نأكل في آنية الذهب والفضة في الدنيا، لكن صارت نعيما في الجنة. حرمت علينا الخمر في الدنيا، صارت ضمن أشربة أهل الجنة. إذن يعني لا مقارنة بين الأحكام في الدنيا وبين النعيم الذي يكون في الآخرة. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، مع الذهب إلا آله أو اللؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. الحرير بقى الطبيعي يعني، والحرير الطبيعي اللي في الدنيا غالي جدا وناعم جدا، ويعني ويعالج به من عنده أمراض جلدية. لكن كل ما ذكر من نعيم الجنة إنما هي الأسماء، إنما هي الأسماء. مع اللباس، لباس من حرير، شوف لما يكون هناك لباس من نار ومن قطران وهنا من حرير، ومش ثياب فقط، ده معها الحلي، اللون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. نسأل الله من فضله وهدوا إلى الطيب من القول في الجنة كما كانوا في الدنيا، حيث لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اقرأ قوله تعالى في سورة الكهف: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يحلون فيها من أساور من ذهب، حلي زينة، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ثيابا اللون أخضر، ثيابا خضرا اللون الأخضر جميل، في ألوان جميلة كده هادئة مريحة للنفس مريحة للنظر، كما لو نظرت إلى الزروع والثمار ونظرت إلى الخضرة. النهاردة في يعني الأماكن بتتجمل بالخضرة، الحدائق والأشجار، يوم ما يكون عندك مكان وفي خضرة في حديقة يبقى مش سكن، ده منتجع سياحي لمجرد هذه الحدائق والخضرة التي حوله، بيقولوا كده في اللطائف. يقولون في اللطائف ثلاث يذهبن الحزن: الخضرة والماء والوجه الحسن. الخضرة والماء والوجه الحسن. لذلك النهاردة تعالى الدول المتحضرة تبقى حريصة انه لما يعمل مجموعة سكنية يعمل فيها الخضرة ويعمل فيها حب السباحة، وبعدين بقى نور على الوجه الحسن. بس يعني دلوقتي في عري بقى وفساد وفجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. سندس يكون ناعما طريا، والاستبرق يكون سميكا، من سندس واستبرق. مثل ما إنك تريد أن تتجمل في يوم العيد فتلبس ثوبا كهذا، وبعدين فوقيه كمان عباءة. الثوب اللي انت هتلبسه في الجنة هيبقى من سندس ناعم. النهاردة لما حبوا الجماعة يعني يعملوا لأنفسهم ثيابا في الدول الغنية في الخليج وكذا، ما بقت ثياب ناعمة وبقى فيها نسبة بوليستر عشان يديها نعومة، وبعدين لو البوليستر مش مريحهم فرجعوا للقطن الطبيعي كده. هذا ثياب من سندس وعليها كمان حاجة من الاستبرق مثل العباءة، يتجمل بها ويتزين بها كما في الآية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش. فالثياب التي تواري السوآت تغطي العورات مثل ما تنلبس الآن. طيب لا عاوز تتجمل وحكاية بالعباية ولا بس عشان أنا بتجمل لخطبة جمعة لصلاة عيد للقاء وفود كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك، نوع آخر كمان من النعيم يقابل الحديث عن فرش أهل النار. هناك قال فراشهم لهم قال فراشهم ايه في الآية؟ سبحان الله العظيم، عندما تكلم عن فراش أهل النار قال لهم من جهنم مهاد، لهم من جهنم مهاد، فراشهم الذي ليس مهادا من جهنم من النار، لكن أهل الجنة متكئين فيها على الأرائك. وصف كمان للأرائك والجمال اللي فيها، سبحان الله العظيم، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنة مرتفقة، نسأل الله من فضل. في سورة الإنسان اقرأ قول ربنا الرحمن: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عاليهم ثياب من ثياب سندس خضر، اللون أخضر، سندس حرير ناعم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هو أكثر منه سمكا، وحلوا أساور من فضة، هذه المرة قال من فضة، هناك قال يحلون فيها من أساور من ذهب، يعني يجمعون ما بين الذهب والفضة، الأبيض والأصفر، ألوان من الترف، ألوان من النعيم، الأشياء المحببة للنفس. ولذلك المرأة تحب الحلي في الدنيا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، في المرأة في الأنثى. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تضاف هذه إلى الأشربة لأهل الجنة، وإنه هناك من يسقيهم الله عز وجل لهذه الآية: فسقاهم ربهم شرابا طهورا، يجد الماء يأتيه إلى فمه ويشرب ما يشاء. وفي نوع يسقيهم الملائكة، وفي نوع يسقيهم الغلمان والولدان، درجات. وقال تعالى أيضا حول لباس أهل الجنة في سورة فاطر: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ومن القرآن إلى السنة، قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلي في الجنة بمواضع الوضوء في الإنسان، أخرجه مسلم. قال الحسن البصري: الحلة في الجنة على الرجال أحسن منها على النساء، فأهل الجنة مسورون بالذهب والفضة، مكللون بالدر، وعليهم أكاليل در وياقوت، وعليهم تاج كتاج الملوك، شباب جرد مكحلون. الجرد هم ليس على جسمهم شعر، وهناك ذكرنا جرد مرد ليس على وجوههم شعر. قال عليه الصلاة والسلام: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله من واسع فضله. ومن الحديث عن لباسهم وفراشهم وحليهم إلى الحديث عن أسرتهم وفرشهم، قال تعالى في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين والسابقون السابقون جعلني الله وإياكم منهم أولئك المقربون من الله سبحانه وتعالى المرتفعون في الدرجات الساكنون للفردوس الأعلى في جنات النعيم يتنعمون فيها ثلة من الأولين جماعة كبيرة من الأولين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خير القرون وقليل من الآخرين أي من التابعين للأولين من الصحابة من المهاجرين والأنصار حيث اتبعوهم بإحسان كالذين شملهم الله في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فهؤلاء الثلة من الأولين والقليل من الآخرين في فراشهم على سرر موضونة مبطنة على سرر موضونة سرر جميلة مبطنة لذلك هم يتنعمون بالجلوس عليها متكئين عليها متقابلين لا يعطي أحدهم ظهره للآخر كما قال سبحانه في سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا الآيات وبعدها الكلام عن صنوف من الطعام والشراب ليطوف بها الغلمان أو الولدان هنا قال جزاهم بما صبروا جنة على سبيل العموم وحريرا تخصيص ثيابهم من حرير متكئين فيها على الأرائك هذه أسرتهم وفرشهم لا يرون فيها شمسا الشمس ليس في الجنة شمس ما النور اللي في الجنة وليس في الجنة ليل ولا ينام أهل الجنة إنما هو نور ربهم سبحانه وتعالى نور لهم الجنة إنما الشمس أنت ممكن تتضرر منها شوية الشمس دخلت علينا عملت يعني شغل زي ما يقول فحجبناها بالستار كذلك أهل الجنة لا يرون فيها شمسة التي تحرر المكان وتجعله حارا وتحتاج أن أنت إلى مثلا تشغل تكييف ما دام الشمس ضربة في المكان ما ليه؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير الزمهرير البارد البرد جدا لا في تكييف رباني في الجنة لا حر ولا برد ومع ذلك خذ بقى صور النعيم ودانية عليهم ظلال أشجار وهي ترخي بظلالها وتروح بفروعها وذللت قطوفها تذليلا الشجر قريب جدا منك كقرب الفاكهة والثمار أيضا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الفرش بطائنها من استبرق أي فراش لي بطن ظهر. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: بطائنها من استبرق فكيف بظواهره؟ فلما تيجي عندك مثلا مفرش على السرير هتلاقي فرق ما بين الظاهر اللي انت بتخليه مكشوف وبتجمل به المكان، ولو انه جاي لك ضيف او عندك بتجهز المكان للعروسة شوف الظاهر بتاع المفرش ايه، والباطن اللي من ناحية ملاءه السرير والمرتبة بسيط لكن الظاهر جميل. القرآن هنا بيتكلم عن الباطن وسابك تسرح في الظاهر، فقال لك متكئين على فرش بطائنها، الجزء اللي من تحت من أسفل بطائنها من استبرق، اسرح انت بقى في ظاهرها كيف يكون. ولذلك ابن مسعود فهم هذا فقال: بطائنها من استبرق فكيف بظواهرها. أو في رواية: إذا كانت البطائن من استبرق فما بالك بالظهائر. جزء الظاهري ده قدامك يبقى شكله ايه؟ وكذلك بين ربنا عز وجل حال هذه الأستر كما وصفها بأنها موطونة مبطنة، كذلك وصفها وصفا آخر بأنها مرفوعة، بأنها مرفوعة، فقال عن نعيم الجنة: فيها سرر مرفوعة، فيها سرر مرفوعة. قيل في تفسير الآية أنها تنخفض للإنسان كالدابة الذلول إلى أن يجلس عليها ويتكئ ثم ترتفع به ليكون لها هذا الوصف. وطبعا تحت الأسرة في أنهار بتجري بقدرة الله بلا حد ولا خد بلا شاطئ ولا ضفة، فيها سرر مرفوعة. ولا تخلو هذه الأسرة ولا هذه الفرش من ألوان من الزينة والجمال للنهاردة في الدنيا بيحاولوا يحاكوه الناس الأغنياء والملوك والأمراء. فربنا يقول: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. دي طبعا سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. نسأل الله من فضله. فالنمارق هي الوسائد والمساند مصفوفة ها هنا وها هنا في كل مكان من الجنة، والزرابي المبثوثة البسط المفروشة. سجاد بقى، زرابي سجاد، بسط مفروشة باتساع الغرف وعلى ملء القصور والدور. سبحان الله العظيم. ومن الأحاديث التي رويت في هذا المعنى، رؤية عشان تأخذ معناها السلاحي، إذا استقر أهل الجنة في الجنة اشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، فيسير سرير ذا إلى سرير ذا وسرير ذا إلى سرير ذا، هو مش سرير بس، تدب ذلول أو أسانسير أو طيارة أو سيارة، حتى يلتقيا فيتكئ ذا ويتكئ ذا، يعني هذا هذا وهذا، فيتحدثان ما كان بينهما في دار الدنيا، فيقول يا أخي تذكر يوم كذا في دار الدنيا في مجلس كذا، فدعونا الله عز وجل فغفر لنا، نسأل الله أن يغفر لي ولكم أجمعين. طيب، القرآن يحدثك عن الأسرة والفرش، هتبقى لوحدك كده زي ما قاعد لوحدي؟ لا، ده لازم على الأسرة والفرش تمتع بالنساء في الجنة. النساء في الجنة واحدة من ثنتين، الأولى زوجة الدنيا هي اللي من الحور الطين، زوجة الدنيا واحدة اثنين ثلاثة أربعة اللي ربنا قدره لك في الدنيا، قدر لهم أن يدخلوا الجنة هيبقوا معاك في الجنة، اللي ماتت كبيرة واللي ماتت مريضة واللي كذا واللي كذا، انت كل ده في تهيئة جديدة وخلق جديد، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فالزوجة اللي في الدنيا، أنت ممكن تكون زوج في الدنيا زوجة بحثت عن تدينها ولكن لا تملك قدرا من الجمال، لا، في الجنة شيء تاني، كبيرة في الجنة شيء آخر، هتبقى شابة. عارفين انتوا الحديث المشهور ده كان في سنديه ضعف، انه المرأة العجوز جاءت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله ان يدخلني الجنة، فقال لا ادخل الجنة عجوز، فأخذت تولول تعالي تعالي لن تدخليها عجوزا وإنما تعودين شابة بكرا، إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا، المعنى صحيح. فده بالنسبة لزوجة الدنيا واللي هتبقى سيدة الحور العين في الجنة، ومش هتزعل إنه الرجل زوجها يعني ليه حور عين كثير أو قليل، لأنه كمان حكاية الحور العين في الجنة مرتبطة بالأعمال، فليس أهل اليمين مثلا كالسابقين، لا، هتفرق كثير. ممكن إنسان ما شاء الله يبقى عنده من الأهلين من الحور العين ما لا يعلم عدده، وفي اللي عنده عدد محدود أو محصور أو كده لغاية لما يبقى أقل حد في الجنة يعني له إيه اثنان من الحور العين. ما فيش في الجنة غيرة، ما في نكد، ما في حسد، ما في هذه الأشياء. النهاردة لو إنسان أراد أن يحيي سنة التعدد أو احتاج أن يعدد أو كذا، ده بيبقى بدل التعدد يبقى عاوز يعدد من كثرة البلاء الصفير اللي بتعمله الأخوات، الأخوات فضلا عن غيرهن، يمكن ما فيش في غيرهن ما فيهن، يقول لك أصل الغيرة وسيدة عائشة كانت بتغير، طب ما في ما في دين، مهم مش ده موضوعنا. فالأسرة والفرش عليها نساء، صنف الأول زوجة الدنيا أو زوجات الدنيا، كثير ما نقول زوجة الدنيا عشان ما كانش فيه تعدد وجاء جيل عليه الناس، هو يعني يقول لك زواجنا زواج والعياذ بالله زواجنا صار هي واحدة وما يطلقش والكلام ده، طب هو تعالى في ظل هذا الفهم السقيم. شوف العوانس قد ايه والمطلقات والارامل قد ايه. حد يقدر يعدل الملايين المملينة في بلد مثل مصر من العوانس والارامل والمطلقات؟ اهو دي كلها قنابل موقوتة في المجتمع. ما ذنبهن؟ نقول البنت تتعنس من سن 30-40 بنسبة كام؟ فوق 10 مليون احصائيات قديمة. وأرامل ومطلقات فوق 10 مليون إحصائيات قديمة. ما هو محدش يهتم يعمل لك إحصائيات جديدة النهاردة لأنه كله بحارب التعدد. فمع الزوجات في حور عين، قال الله عز وجل عنهن: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قاصرات الطرف على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم عين، مع أنه عينيهم واسعة وحلوة وجميلة كأنهن بيض مكنون. وصف أريد به الجمال وأريد به أنهم حرزهم وهكذا، كما قال تعالى: وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بعد ما ذكر الفرش المرفوعة أشار إلى أن هذه الفرش ممتلئة بنساء في منتهى الجمال. مين اللي خلقهم؟ مين اللي أنشأهم؟ ومين اللي أبدعهم؟ أو من أنشأهن؟ من أبدعهن؟ من خلقهن؟ قال الله: إن أنشأناهن إنشاء، إنشاء على عين الله، فجعلناهن أبكارا. وتظل المرأة في الجنة بكرا عربا أترابا. فجعلناهن أبكارا، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف في الدنيا، فصرنا في الجنة شبابا طريا أبكارا عربا متحببات إلى بعولتهن أترابا في مثل أعمارهم، الكل على سن 33. وذلك لأصحاب اليمين، فما بالك بالسابقين؟ وعند السابقين قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وعند أصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني جماعة كبيرة من الأولين وجماعة كبيرة من الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم، يعني بننتقل من القرآن للسنة: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ما فيها. لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض، بصت بصة كده، لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت لملأت الأرض ريح مسك ولذهب ضوء الشمس والقمر. خرجه الطبراني في الكبير، الألباني ضعفه بضعيف الجامع. ومن الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء حللهما، يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وروي إن عليهن التيجان وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. هؤلاء الحور وصفهم العزيز الغفور فقال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسألك من فضلك وجودك وكرمك وإحسانك. وهذا في الحديث عن الجنتين الأوليين ولمن خاف مقام ربه جنتان، وجاء الحديث عن الحور العين بهذا المعنى أنهن قاصرات الطرف لطبيعة الحال وأنهن لم يطمثهن ولم يتزوجن إنسا والجان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وإن من جمالهن كأنهن الياقوت والمرجان. وهذا لأهل الإحسان. لكن ومن دونهما جنتان جاء وصف الحور فيهن على هذا النحو: فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والفرق بين الوصف الأول والثاني أن في الأول قال فيهن قاصرات الطرف يعني منهن لأنفسهن، لكن في الوصف الثاني قال مقصورات يعني جبلن على هذا أو يعني ألزمهن الله بذلك حور مقصورات في الخيام. وفي الأول وصفنا بأنهن كأنهن الياقوت والمرجان، وفي الثاني لم يذكر هذا الوصف. وفي الأول متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، وفي الثاني متكئين على رفرف خضر وقري حسان. فذاك فرق بين الجنتين والجنتين. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعدها قال ومن دونهما جنتان وليس فيهما أدنى. قوله وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، العبقري هو عتاق البسط أو أجودها وخيارها وأحسنها. وذكر ربنا عز وجل الحور العين ونساء الدنيا بقوله ولهم فيها أزواج مطهرة. والمفسرون على أن المطهرة من شيئين: مطهرة من الحيض والنفاس والبول والغائط والفزاق والمخاط، لا يصدر منهن شيء من ذلك. والطهارة الثانية طهارة أخلاق وأنفاس وألفاظ، فطهرت أخلاقهن وأنفاسهن وألفاظهن ولباسهن وسجيتهن. ومع كل هذا الجمال الحور العين في الجنة عاملين حفلات لأهل الجنة
يغنين لأهل الجنة غناء لم تسمع الخلائق مثله. ورد في الحديث موقوفا على أبي هريرة وله حكم المرفوع وهو صحيح: إن في الجنة نهرا طول الجنة، إن في الجنة نهرا طول الجنة، حافتاه العذارى قيام متقابلات، يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها. قيل لأبي هريرة: ما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس والثناء على الله عز وجل. مال يعني هيغنوا إيه في الجنة؟ وروي إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعنا بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها، يقولنا: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وهذا النعيم كله من باب قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ده غير لهم ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد، ده موضوع آخر حلقة إن شاء الله. هذا ومع وجود الأسرة في الجنة والفرش، وهذا لا تفهم منه أن أهل الجنة ينامون. أهل الجنة لا ينامون لأن النوم أخو الموت. أهل الجنة لا ينامون لأنه لو اشتغلوا بالنوم ساعات لا انشغلوا بذلك عن الملذات والحياة الهنية وطيب العيش في الجنة. ولذلك صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النوم أخو الموت. وإن أهل الجنة لا ينامون. مش تفهم إنه في فرش وأسرة وساعة يتغطى وناموا ها؟ لا لا، إنما هي المتع بكل صورها. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. أحبتي، كان هذا عن لباس وفراش أهل النار ولباس وفراش أهل الجنة وما يتصل بذلك من النعيم وما فيه من الحور العين. وبقيت لنا وقفة أخيرة إن شاء الله تعالى في تتمة الحديث عن صور من العذاب المعنوي غير الحسي لأهل النار، وصور من النعيم المعنوي غير الحسي لأهل الجنة. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع رجاء دعاء بعضنا لبعض. نسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، نسأل الله لي ولكم الجنة والنجاة من النار، وتقبل الله منا ومنكم. ولا تنسوا أحبتي، لعلنا في اليوم الأخير من ذكر أو قبل الأخير، سنعرف بعد لحظات اختلاف الأوقات. نحن هنا لازلنا ما بعد العصر في تركيا، السعودية ممكن يكون فيها المغرب دلوقتي، ممكن يكون أعلنوا عن الرؤية، هنعرف إن شاء الله. شدوا حيلكم في العشر الأول من ذي الحجة. كثير من الناس لا يعرفون فضل العشر الأول من ذي الحجة، كثير من الناس يعرفون فضل العشر أواخر رمضان ويجتهدون فيها وينتظرون ليلة القدر. أحبتي، عندكم أفضل أيام الله على الإطلاق العشر الأول من ذي الحجة، بما فيها عرفة ويوم النحر وكل أيامها وكل لياليها التي أقسم الله بها وليالي العشر. قال واذكروا اسم الله في أيام معلومات العشر من ذي الحجة. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، في رواية أهريق دمه وعقر جواده. ده موضوع كبير. إنما شوف لما توصل مثلا إذن فضل العشر من ذي الحجة هو أفضل من الجهاد في سبيل الله هو دار الثناء في الإسلام، أوعى تضيع هذه الأيام. وادعي لي رب الله منا ومنك، غفر الله لي ولكم أجمعين. أطلت عليكم بعض الوقت، لا بأس، إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. إذن أخواني الكرام، فلنجتهد في هذه الأيام الطيبة المباركة، وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي على هذه المحاضرة الممتعة. وعايزينك تطول يا شيخنا براحتك، يعني ما تعتذر عن التطويل يا شيخنا، يعني خليها ساعتين، نطول المحاضرة ساعتين. ربنا يبارك في حضرتك، والله جالسين مستمتعين مش عايزين المحاضرة تخلص، حتى مش راضي افتح الميكروفون واقطع حضرتك عشان نسمع للنهاية. ربنا يبارك في حضرتك ويجزيك الخير على هذه المحاضرات، ونلتقي بكم اخوان الكرام في محاضرة اخرى ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل. جزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ مرة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم